بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث منصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفقه العبادات العلامة العثيمين رحمه الله.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: تحدثتم عن الكهانة وعرفتم الكاهن وعرفتم أيضا السحر، لكن هل هناك علاقة بين الكهانة والسحر؟ فأجاب رحمه الله: كما قلنا من قبل، إن الكاهن يؤثر في الناس بما يدجل به عليهم من الإخبارات عن الأشياء المستقبلة، وكذلك الساحر يؤثر في عقول الناس وتفكيرهم وأبدانهم حتى يتوهم المسحور أشياء ليس لها حقيقة. سئل الشيخ رحمه الله: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سحر، فنريد أن تتحدثوا لنا عما سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هل حصول السحر للنبي صلى الله عليه وسلم ينافي مقام النبوة؟ فأجاب رحمه الله: ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي، إنما غاية ما هنالك.
نعم، هذا قد جاء في الصحيحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضل قوم فنفوا ذلك وقالوا هذا يتنافى مع مقام النبوة والرسالة، ونقول السحر نوع مرض، وما الإشكال في هذا؟ نوع مرض، وقد ابتلى الله عز وجل النبي بهذا، وكذا يترتب على ذلك ما ترتب من تشريع، وكيف أن الإنسان ماذا يصنع الإنسان إذا ابتلي بهذا. ثم أمن الجانب المحظور وهو تأثر النبي صفهم بهذا السحر في باب ماذا؟ في باب الوحي والرسالة، فالله عز وجل عاصمه من ذلك وحفظه من ذلك. أما الأمراض فهي جارية على الأنبياء. نعم،
إنما غاية ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله، وهذا السحر
هذا من جهة إيه؟ دنيوية، لا من جهة
دينية
شرعية. نعم،
وهذا السحر الذي وضع له كان من يهودي يقال له لبيد بن الأعصم، وضعه له، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك، وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة، لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات كما أسلفنا. وقد أنكر بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الكافرين، بل تصديق الظالمين الذين قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور فيما يتكلم به من الوحي، وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور. وأما السحر الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات، ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة بسوء فهمنا للنصوص. سئل الشيخ رحمه الله:
هذا أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في إثبات السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سحر، وقد سحره هذا اليهودي لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر كما جاء في الصحيح، وأن الملائكة انطلقت به إلى البئر. هذا كله ثابت، وكله مجمعون أيضا على أن هذا لم يؤثر على النبي ولا على قلبه فيما يتعلق بالأمور الشرعية، وإنما جرى عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يجري على سائر البشر من نوع المرض. وهذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي أنه يحصل بذلك تشريع. ماذا نصنع إذا ابتلنا بهذا؟ النبي دعا الله عز وجل وأطال الدعاء والإقبال على الله عز وجل، فنحن نفعل مثل ما فعل رسول الله. والملائكة رقيا، الملكان رقياه برقة الشرعية، فنفعل أيضا مثل ما فعلت الملائكة. نعم،
سؤال رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: ما هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ ف فأجاب: الإلحاد في الأصل أي في اللغة العربية هو الميل. ومنه قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومنه اللحد في القبر، فإنه سمي لحدا لميله إلى جانب منه. ولا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة، لأنه كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن نجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما مر علينا في القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد. وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها.
ليجمع هذا التعريف جميع أنواع الإلحاد، هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيه، فهذا فيه الرد على جميع أنواع الإلحاد فيها. فالنصارى لهم إلحاد، والمشركون لهم إلحاد، والجهمية الغلاة لهم إلحاد، والمعتزلة لهم إلحاد، والأشعرة لهم إلحاد، والممثلة لهم إلحاد. فكل ميل بالأسماء والصفات عن وجهها الشرعي إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفات. نعم.
النوع الأول
مثل ما قلنا في التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كذلك الإلحاد هنا الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. نعم.
فالنوع الأول أن ينكر شيء منها
المشركين في تسمية أصنامهم بأسماء الله عز وجل، وإلحاد النصارى بالعكس في تسمية الرب بأسماء المخلوقين، وإلحاد اليهود بإلحاق النقص في صفات الله عز وجل، وإلحاد الجهمية بتعطيل الأسماء والصفات، وإلحاد المعتزلة بتعطيل الصفات، وإلحاد الأشاعرة بتحريف كثير من الصفات، وإلحاد الممثلة بجعلها كصفات المخلوقين، وهكذا. نعم.
فالنوع الأول أن ينكر شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات، مثل أن ينكر اسم الرحمن من أسماء الله كما فعل أهل الجاهلية، أو تثبت الأسماء ولكن ينكر، أو تثبت الأسماء ولكن
ينكر مظلمات من الصفات،
كما يقول بعض المبتدعة: إن الله تعالى رحيم بلا رحمة، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وهكذا.
عاد إلى التعطيل: سميع بلا سمع بليس سميعا، بصير بلا بصر بليس بصير. نعم.
النوع الثاني
سميع بلا سمع.
النوع الثاني أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، لأن هذا من القول على الله بلا علم، ومن العدوان على الله عز وجل أيضا، ومن العدوان في حق الله عز وجل. وذلك كما صنع الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة، وكما صنع النصارى فسموا الله تعالى باسم الأب ونحو ذلك. النوع الثالث أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف تماثل أوصاف المخلوقين، فيجعلها دالة على التمثيل، ووجه كونه إلحادا أن من اعتقد بأن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله بخلقه فقد جعل كلام الله وكلام رسوله دالا على الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر، لكونه تكذيبا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله: هل تعلم له سميا؟ قال نعيم بن حماد الخزاعي وشيخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر.
رد على الممثلة والمعطلة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، رد على الممثلة، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، رد على المعطلة. وليس فيما سمى الله وصف به نفسه تشبيه. نعم.
النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله عز وجل خاصة به، فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الدالة عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين ليعطى من العبادة ما لا يستحقه إلا الله عز وجل. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى.
هذا في أسماء الله سبحانه وتعالى. والإلحاد هو الميل عن الشريعة، فلهذا يدخل الإلحاد في كل باب، في كل باب. الإلحاد في أسماء وصفات، الإلحاد في الألوهية، الإلحاد في الربوبية، الإلحاد في القدر، الإلحاد في الإيمان باليوم الآخر. الإلحاد يدخل في كل باب من الأبواب، لأن معنى الإلحاد هو الميل بالشيء عما يجب اعتقاده الاعتقاد فيه، أو عن الوجه المشروع، أو عن الوجه المشروع. نعم. طيب نقف هنا. نعم. حنيفا بس ليس عن المشروع. لا. لا، هو كله من جهة اللغة الميل، لكن هذا ميل عن المشروع إلى غيره، وهذا ميل عن غير مشروع إلى المشروع. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.